السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زال الكلام في بر الوالدين وأحكام ذلك وآثار في الدنيا والآخرة. نقرأ من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب بر من كان يصله أبوه. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: مر أعرابي في سفر، فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك.
هذا الحديث من رواية خالد بن يزيد، وبعض أهل العلم يتكلم فيه وهو الدالاني، وقد ورد من طرق أخرى تقوي هذا الإسناد الذي ذكره المؤلف. قوله في هذا الحديث: مر أعرابي في سفر، إلى أن قال: بحمار كان يستعقب، أي أن ابن عمر كان يركب على الحمار عقبة، مرة يركب هو ومرة يركب صاحبه عليه. فهذا معنى قوله يستعقب، أي لكل واحد من الراكبين وقت يركبان به على الحمار. وقوله في هذا الحديث: ما يكفيه درهمان، يعني أن بعض من كان مع ابن عمر قالوا لابن عمر رحمك الله: هذا رجل من الأعراب، والأعراب يكفيهم اليسير، لو أعطيته شيئا يسيرا لكفاه. فإن ابن عمر أعطاه عمامته التي على رأسه ولها قيمة عالية عندهم، فبين له ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب المؤمنين في صلة من كان له بوالد الإنسان صلة، فأهل بر أبيك وأهل ود أبيك يعظم أجرك بصلتهم. فهذا من أنواع البر التي يتمكن الإنسان من فعلها بعد وفاة الوالد. وفي هذا الحديث فوائد، من هذه الفوائد استحباب قيام الإنسان ببر أهل ود أبيه، وأن هذا من الأعمال الصالحة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن أصدقاء الوالد ينبغي صلتهم واحتساب الأجر في التواصل معهم ومعرفة حقوقهم تقربا لله عز وجل. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التناوب في ركوب الدابة من حمار وغيره، وأنه لا حرج فيه. وفي هذا الحديث أو في هذا الخبر أيضا من الفوائد أن الإنسان قد يهدي شيئا يحتاج إليه من أجل طلب الأجر والثواب، فإن ابن عمر نزع عمامته عن رأسه، ولا شك أن العمامة خصوصا في المسافرين يحتاج إليها، ومع ذلك قدم ابن عمر هذا الأعرابي على نفسه. وقوله احفظ ود أبيك لا تقطعه، هذا رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيطفئ الله نورك. للعباد نور يضيء لهم في حياتهم، كما قال سبحانه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكما قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والنور هذا يشمل البصيرة بحيث يتمكن الإنسان من معرفة الحق من الباطل، من معرفة النافع من الضار، من معرفة ما يستفيد به الإنسان مما لا يستفيد منه. إذا نظرت إلى بعض الناس وجدتهم يقدمون على أشياء تضرهم دنيا وآخرة، يظنون أنها تنفعهم، كالمقدمين على أنواع الشهوات، والمقدمين على المسكرات والمخدرات، كل هؤلاء يقدمون على أشياء يظنون أنهم يستفيدون منها وقد يجدون فيها لذة، وهي مما تسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. إذن هذا نوع من أنواع النور. كذلك من أنواع النور القدرة على هداية الخلق والتأثير فيهم، فإن من عنده نور يتمكن الآخرون من الاستضاء بهذا النور. فالعبد إذا كان من أهل طاعة الله جعل الله له تأثيرا في قلوب الناس فيقبلون عليه ويقبلون منه. ومن أنواع النور أيضا ما يكون مؤثرا في أبناء الإنسان، بحيث إذا وجههم أخذوا منه واستفادوا منه، وذلك لأن الله قد جعل له نورا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
في هذا الحديث الترغيب في صلة الإنسان لأصدقاء الوالد، وأن هذا يعتبر من أعلى درجات البر لقوله أبر البر، وذلك لأن الوالد قد توفي، والغالب أن الناس يقطعون أصدقاء الوالد، فكون الإنسان يستمر على مواصلة أصدقاء الوالد فيه دلالة على أنه لا زال راغبا في بر أبيه. وهل يدخل في هذا الحديث أصدقاء أو صديقات الأم؟ نقول نعم، يدخل في هذا الحديث. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. أخبرني بشر بن محمد قال أخبرني عبد الله قال أخبرني عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزراقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه، فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم، فقال: ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثة، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين. لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك.
هذا الخبر فيه سعد بن عبادة الزرقي وهو مجهول، وهكذا أيضا أبوه فيه جهالة، ولذلك فإن الحديث لا يصح أن يعول عليه ويكتفى عنه بما سبقنا.
قال رحمه الله: باب الود يتوارث. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث.
هذا الخبر من رواية محمد بن عبد الرحمن، ولأهل العلم فيه كلام، وقوله الود يتوارث يعني أن المرأة إذا كان يود شخصا فمات فإن ابنه يقوم مقامه في ود أصدقاء الأب. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله.
هذا جيد الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنهما. في هذا الحديث وهذا الأثر من الفوائد سؤال الإنسان غيره عن أحواله ليوجهه، كما سأل أبو هريرة أحد هذين الرجلين عما مر عنده، ما هذا منك، ليتمكن بذلك من توجيهه وإرشاده ودلالته على ما ينفع في دنياه وآخرته. وقوله هنا لا تسميه باسمه، يعني أن الإبل لا يحسن به أن ينادي أباه بالاسم مجردا بحيث يقول يا فلان يا خالد يا محمد، وإنما يناديه بصفة الأبوة يا أبي يا والدي ونحو ذلك من الألفاظ التي تشعر بالتوقير والاحترام للأب، وهذا من أنواع البر. وقوله ولا تمشي أمامه، وذلك لأن الأب حقه أن يتقدم لأنه مقدم في الحق، إلا أن يكون هناك فائدة ومصلحة خاصة فحينئذ لا حرج أن يتقدم. مثال ذلك إذا كان الأب ضعيف البصر ويحتاج إلى من يمشي أمامه من أجل أن يضمن عدم وجود حفر في الطريق أو عدم وجود عوارض تعرض له وتعيقه عن سيره، فحينئذ لا بأس، لأن تقدم الإبن هنا من أجل حاجة الأب. قوله ولا تجلس قبله، لأن حاجة الأب إلى الجلوس أكثر من حاجة الإبن، ومن ثم حسن أن يجلس الإبن أباه. ثم إن كون الأب يكون إن كون الأب واقفا مع كون ابنه جالسا يشعر بعدم احترام الإبن لأبيه. القاعدة الشرعية في هذا الباب أن كل إحسان إلى الوالد فهو مرغب فيه شرعا، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا.
نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله باب هل يكني أباه. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهاب بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن.
قال خرجنا مع ابن عمر، فيه استحباب أن يخرج الإنسان مع أهل الخير والعلم، فشهر هنا حرص أن يخرج مع ابن عمر، وابن عمر من فقهاء الصحابة وعلمائهم ورواة الحديث. قوله فقال له سالم، هذا سالم ابن عبد الله ابن عمر، قال لأبيه الصلاة، فيه جواز أو فيه مشروعية تنبيه على الصلاة، وفيه مشروعية أن ينبه الابن أباه عن الواجبات الشرعية ومنها الصلاة، وفيه أن الابن قد ينادي أباه بكنيته كما قال هنا يا أبا عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر، لأن أكبر أبناه اسمه عبد الرحمن.
صلى الله عليه. قال رحمه الله قال أبو عبد الله عن البخاري حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لكن أبو حفص عمر قضى.
نعم هذا مجهول، لأن الأصحاب هنا غير مذكورين غير مبين حالهم، من ثم فهذا إسناد مجهول، لكن قد ورد من طرق أخرى تبين المبهم هنا. وتنازع الصحابة عند ابن عمر في بعض القضايا، فقال ابن عمر بأن أباه قد قضى في هذه المسألة بكذا، والشاهد أن ابن عمر أشار إلى أبيه في غيبة الأب بقوله أبو حفص عمر. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب وجوب صلة الرحم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب بن منفعة قال جدي يا رسول الله من أبره؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة.
نعم هذا الخبر فيه ضعف حال كليب بن منفعة ففيه نوع جهالة، وهكذا أيضا ضمضم لبعض أهل العلم في الكلام. وصلة الرحم مما تواترت النصوص للأمر بها والترغيب فيها وترتيب الأجور العظيمة دنيا وآخرة عليها، كذلك جاءت النصوص بالتحذير من قطيعة الرحم وترتيب سوء العاقبة في الدنيا والآخرة عليها. وقد قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد ذكر الله جل وعلا وصف المعرضين عنه بأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل في أول سورة البقرة وفي منتصف سورة الرعد. ومما أمر الله به أن يوصل الرحم. وتواترت النصوص النبوية في الترغيب في صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره، أن يطال في عمره، فليصل رحمه. وفي المقابل جاءت أحاديث تحذر من قطيعة الرحم وترتب العقوبة الشنيعة على قاطع الرحم. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وجاء في الأحاديث بيان أن صلة الرحم ليست على جهة المقابلة والمجازاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وبين أن صلة الرحم لا تقتصر على القريب الذي تكون أخلاقه حسنة وألفاظه جيدة، حتى مع من كان مبغضا لك، من كان حريصا على إيذائك، تصلهم تقربا لله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، والمراد به المبغض. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي. وإلى أن ذكر من صفاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول فإنما تسفهم المل، ولا يزال لك عليهم من الله سلطان أو قال ظهير ما دمت على ذلك. والنصوص في هذا كثيرة. ومن أعظم صلة الرحم الصبر على أذاهم، لأن المخالطة تكون فيها أذية في الغالب، ولذلك يتقرب الإنسان إلى ربه بالصبر على قرابته.
نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
هذا الخبر صحيح الإسناد، وهو مما ورد في الصحيحين. وفي هذه في هذا الخبر من الفوائد مشروعية مبادرة الإنسان إلى فعل الطاعات. لما نزلت هذه الآية بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثالها. وفي هذه في هذا الخبر أيضا أن قرابة الإنسان من أولى الناس بدعوته. بعض الدعاة وأهل الخير تجده يوجه طريقته ودعوته إلى الأغراب عنه ويترك قرابته، وهذا ليس من صلة الرحم. وفيه أيضا أن صلة الرحم لا تعني الاتيان بما يرغب به القريب، وإنما معناها الاتيان بما فيه مصلحة للقريب. هذه صلة الرحم. أما لو كان القريب يرغب في أمر سيء وأمر سوء وشر، فليس من صلته أن تحقق له رغبته، هذا ليس من صلة الرحم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد مناداة الإنسان لقرابته، وفيه أيضا مشروعية التصريح بالدعوة إلى دين الإسلام. بعض الناس إذا كان عنده غير مسلمين قد يستحي من دعوتهم إلى دين الإسلام، أو يظن أن هذا ليس من الأدب أو من اللائق، وهذا ليس بصحيح، بل هذا من بل الدعوة إلى الله من أفضل الآداب وأحسنها. وينبه المتكلم الداعي إلى أنه إنما دعا لأنه يرغب في الخير لهم، ويرغب أن يصل إليهم من الخير مثل ما وصل إليه، ويرغب أن ينقذهم الله من النار. وفي الدعوة إلى الله لابد من تبيين أن المناهج والأديان والطرق المخالفة لدين الإسلام على ضلالة، وأنه يخشى على صاحبها من العقوبة في الدنيا والآخرة. بعض الناس يجامل غير المسلمين وتجده لا يجزم لهم بنار، وهذا فيه ما فيه، بل المشروع للعبد أن يخاطب الناس بالحسنى مبينا ما يعتقده في مثل هذه الأديان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنقذوا أنفسكم من النار. وقد نادى النبي صلى الله عليه وسلم قبائل قومه باعتبار الجد الأعلى، ثم نزل حتى وصل إلى ابنته رضي الله عنها. وفيه دعوة الإنسان لأبنائه وبناته يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. وفي هذا الحديث أن الناس لا يملك بعضهم لبعض شيئا من أمور القيامة، وأن كل إنسان يجازى بحسب أعمالهم. وقوله: لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما، أي قرابة سأبلها ببلالها، يعني سأفعل معكم معروفا بسبب هذه الرحم. وهذا البلال هو قطرات الماء، قطرات الماء تبث في المكان اليابس من أجل أن يترطب. يقول: هكذا لما كان بيني وبينكم رحم، فإنني سأحرص على بذل الخير لكم، كما لأن بيننا وبينكم رحم، سأبل هذه الرحم بالبلال، بالقطرات الرطبة التي تصلح حال هذه الرحم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب صلة الرحم. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن عربيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
هذا الخبر صحيح الإسناد وهو في الصحيحين. أبو نعيم هو الفضل بن الدكيك، وفي هذا الخبر مشروعية رجوع الإنسان إلى علماء الشريعة كما رجع هذا الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا بأس أن يوقف المرء العالم لمسألة من مسائله التي يحتاج إليها. وفي هذا الحديث التنبيه على المطلب العظيم، وهو دخول الجنة والنجاة من النار. هذا مطلب عظيم ينبغي بنا أن نريه عناية خاصة به، وأن نبحث عن أسبابه. وفي هذا الحديث أن العبد يعبد الله من أجل أن يدخله الجنة. بعض الصوفية يقولون: نعبد الله محبة له. فإذا قيل لهم: نعبد الله من أجل أن يدخلنا الجنة؟ قالوا هذه عبادة منفعة، هكذا يقولون، وهو قول باطل، قول خاطئ يخالف دلالة النصوص الشرعية التي ترغب في الطمع في فضل الله ورحمته والخوف من عقوبته. ولذلك أثنى الله على الذين يدعونه خوفا وطمعا. وفي هذا الخبر أن أول ما يدعى إليه هو عبادة الله، والعبادة تشمل عددا من المعاني، الخضوع والذل، وتشمل أيضا المحبة والخوف والرجاء. إذا اجتمعت هذه أصبحت عبادة. العبادة لها شرطان لتكون صحيحة: الأول أن تكون خالصة لله، والثاني أن تكون مبنية على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا تشرك به شيئا، أي لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، فإن صرف شيئا من العبادة لغير الله شرك. إذن الحديث فيه دلالة على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. وقد جاءت النصوص بأن المشركين لا يغفر لهم وأنهم أهل النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. ومن أنواع العبادة الصلاة والصيام والحج والنذر والدعاء والخوف والرجاء والذبح إلى غير ذلك. قال: وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة تتضمن ثلاثة أشياء: الأول الإتيان بالصلاة، هذا من إقامة الصلاة. الثاني أن تكون الصلاة مشتملة على أجزائها، ما يؤدي صلاة ناقصة. والثالث توفر شروط الصلاة التي تكون قبلها، مثل الوضوء، مثل النية، تقرب بذلك لله عز وجل. قال: وتؤتي الزكاة، أي تؤدي مقدارا من مالك لأهل الزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم. قال: وتصل الرحم، أي تقوم بوصل رحمك. وصلة الرحم قد تكون بالزيارة، قد تكون بالاتصال، وقد تكون بالدعاء لهم والثناء عليهم، وقد تكون بالنظر في حوائجهم والقيام بها، وقد تكون في الإنفاق عليهم من المال، قد تكون في رعاية شؤونهم والقيام بأحوالهم. فالمقصود أن هذا الحديث فيه دلالة على أن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: مه. قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
في هذا الحديث، هذا حديث صحيح الإسناد، وصله في الصحيحين، وفيه أن الله عز وجل هو الخالق وحده، ولا يوجد أحد يخلق سواه، خلافا لمن يقول بخلاف هذا، كما يقول بعضهم بأن النور يخلق الأفعال الطيبة والظلمة تخلق السيئة، وكما يقول بعض المعتزلة بأن العبد يخلق فعل نفسه، كل هذه أقوال باطلة. وقوله قامت الرحم، هل المراد بها هذه الرحم التي تكون في بطن الأنثى ويكون الولد فيها، أو يكون معنى حسيا يشير إلى معنى الترابط؟ وقوله هذا مقام العائد بك، يعني العائد بالله من القطيعة، ففيه دلالة على أن أهل القطيعة يستعاذ منهم. قول ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فيه بيان أن الجزاء من جنس العمل، وأن من قطع رحمه فإن رحمه ستقطعه. وقد قيل بأن البر دين، كما تبر أباك يبرك أبناؤك. وفي الحديث أن من أعظم الناس واجبا في صلة الرحم أهل الولايات. ما يقول إنسان أنا مشغول بولايتي، قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم، قيل يكون لكم ولاية وملك، وقيل بأن المراد توليتم يعني أعرضتم، أن تفسدوا في الأرض. من أعظم الإفساد الشرك، هذا إفساد. من أعظم ثم بعده البدع، ثم بعده كبائر، هذا إفساد. ومن الإفساد إتلاف أموال الآخرين، من الإفساد حجب المصالح عن أهلها. قال وتقطعوا أرحامكم، فيه ذنب لمن قطع رحمه.
صلى الله عليه.
قوله هنا أرحامكم، أرحام جمع أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم، فكل من كان بينك وبينه رحم مشترك ولو في أجداد بعيدين فهو من ذوي الرحم.
قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، قال بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا عدة حسنة، كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تعطي شيئا ولا تبسط كل البسط، تعطي ما عندك فتقعد ملوما، يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا، قال قد حسرك من قد أعطيته.
أم هذا الخبر فيه رواة المجاهيل مثل محمد بن أبي موسى وقد تقدم معنا أن أول الواجبات هو شهادة التوحيد، وقوله هنا قولا ميسورا عيدة حسنة، يعني أنه إذا جاءك الفقير وليس عندك قدرة على الصدقة له حينئذ تكلم معه بالكلام الطيب وعده بأن وإذا جاءك شيء من رزق الله قمت بالصدقة أو بدفع الصدقة له. وقول لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بترك النفقة على نفسك وعلى من تحت يدك، ولا تبسطها كل البسط، يعني تنفق نفقة كثيرة، فإذا أنفقت النفقة الكثيرة فإنك ستقعد ملوما، يعني يلومك الناس بعد هذا كيف أنفقت المال وأنت بحاجة له نحو هذا. قول المحسورة أي ترى الناس يتمتعون بأموالك وأنت في فقر، تصيبك الحسرة بسبب مثل هذا. أعلم أن نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأن يصلح أحوالنا جميعا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هل يجوز للإنسان أن ينوي سعة الرزق بصلة الرحم؟ هذا سؤالك. صلة الرحم من العبادات المحضة أو لا؟ ليست عبادة متمحضة، تفعل على جهة العبادة، تفعل على غيره. من وصل رحمه بدون نية التقرب لله ما يعد مشركا. إذن من وصل رحمه بأي نية فإنه لا يعذب ولا يستحق الإثم. يبقى عندنا في استحقاق الأجر، من وصل رحمه بنية أنه يتقرب لله بذلك، أو يرجو للآخر، أو يؤمل رفعة الدرجة في الجنة ونحو ذلك، فحينئذ عمله صحيح ويصبح به مؤمنا موحدا بلا إشكال. من نوى بعمله الدنيا، نوى بصلة الرحم الدنيا فقط، مثال ذلك، قال ليش تصل رحمك؟ قال عشان يصلوني، أزورهم عشان يزوروني. هذا لم يقصد الآخر. مثال ذلك، قال وصلت رحمي ليبر بي أبنائي، لأن الجزاء من جنس العمل، إذا قصد الدنيا. فحينئذ نقول نرجو أن يحصل ما قصده من أمور الدنيا، وأما أمر الآخرة والأجر فلا يكون له شيء. لماذا؟ لأنه لم ينوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى.
بعض الناس يظن ان صله الرحم حق للنساء للاناث الرجال فقط، فلا صحيح.
هل صله الرحم تكون للاناث فقط؟ يعني الوالده، عمتك، خالتك؟ نقول هذا المعنى ليس بصحيح، بل صله الرحم لجميع من تربطك به رحم واحد. نعم، الرحم يراد بها ذلك العضو من أعضاء البدن الذي يكون في بطن المرأة، واضح، هذا يسمونه حس. ويراد بها مرات تلك الرابطة النسبية التي تكون بين اثنين فأكثر، هذه يقال لها رحم، هذه رحم معنوية. فأيهما هو المراد؟ غالب في النصوص أن المراد به الثاني، رحم المعنوي.
بالنسبة للدعوة إلى الله، هو مشروع من دائما إعطاء من جوال شخص المسلم شخص في الدعوة إلى الله، لما تقيس على نفسه الجوال إنه ما أقام حد كان يرحمه عشان يتكلمني
بدون ما يستعجلني، فكيف في مصلحة للشخص غير
مسلم مثلا،
يعني كيف يستطيع أن يعني يقول إن
هذا
طريقة لا بقى
من الإسلام؟ هذه السؤال. بالنسبة للمشروع اللي فيه رقم جوال ترسله لرسالة شخص غير مسلم، يرقم جواله.
صح صح.
ما استأذنت من أبعث رقم
لحد. وهو آذن. وهو آذن. يأذن لك غالب خص هذا الجوال يستقبل به مكالمات الدعوة، وتعرف أنه يأذن بذلك ولو لم تستأذنه.
تشوفه حاط هاي الجوال يستقبل به يرشد الناس ويحثهم لا بأس أنت.
لا تعرف
واضح واضح مقصده لا تفسر. يقول أنا لي صديق، هذا الصديق يعرف يحث إنجليزي ويعرف يتكلم فلبيني، وجواله الخاص عندي رقم بيني وبينه مصلحة، واجهت عاملا فلبينيا فرغبت أن يسلم لكن يعرف لغته، فقلت للفلبيني خذ رقم زميلي اتصل به ليعرفك بدين الإسلام، هل لي الحق في ذلك وأنا لم استأذن زميلي؟
العكس أحسن
كذا. هذا المعنى هذا السؤال. لا هو ما يسأل عن المشروع القائم، هو يسأل عن شيء مشروع خارج. هذا هو الحين عندنا مفسر كلامه.
لو كان السؤال الشيخ عن
الوجه الثاني ما بعد كملنا الجواب. تو في حلوتنا. هذا سؤالك؟
سواء كان هذا
لا بس أنت سؤالك اللي سألته المعنى اللي ذكرته أنا ولا المعنى اللي يذكرونه؟ ها؟ مشروع؟ مشروع هناك يأذنون به. محط رقمه اللي هو ما أدري.
محط رقم لكن أنا أخذت رقم الشخص اللي هو زميلي في العمل. إيه. بعد رقم بدون استأذن منه أن الشخص يتصل عليه لا يعرفه.
يعني المدعو وليس الداعي. هل هذه الأرقام حق خاص ولا هي مشتركة؟
أجل عندي الرقم الخاص هل لازم أستأذن؟
الآن أنت عندك رقم لزميلك زيد، وجاك واحد وقال عطني رقم زيد بيني وبينه مصلحة ودي أكلم فيها، يحتاج أنك تستأذنه؟ أنا أعطيك مثل أوضح من هذا وموجود في عهد النبي. لو جاءنا شخص وقال أين بيت محمد؟ أين بيت خالد؟ يجوز تدل عليه ولا ما يجوز؟ حتى لو لم تعرف السبب هذا مثل المنباب أولا بل من باب أولى. لا زال الناس يسألون عن بيوت أشخاص وين بيت فلان ويرشدونه ويدلونه.
بالنسبة للصلة عند العوام يظنون أن الصلة هي الزيارة فقط.
تقدم معنا أن الصلة قد يكون بالنفقة المالية، وأن الصلة قد تكون بالسؤال عن أحواله، وأن الصلة قد تكون بالدعاء لهم، وذكرنا نماذج فيما مضى. أبلغ الصلات أكثرها تأثيرا في نفس الموصوف.
أحسن عليك شيخ.
الواضح كذلك يا شيخ يظن المرأة ليس عليها الصلاة فقط، التجهية يجب أن توصف فيها.
النصوص الشرعية عامة ما فرقت بين الرجل والمرأة، لكن في الغالب أن انتقال المرأة يؤثر عليها وقد لا تجد وسيلة لانتقالها، ولذلك فهم الناس أن النساء ينبغي صلتهن، وهذا يدلك على مدى كرامة المرأة وعظم مكانتها في نفوس أهل الإسلام، أنهم لا يحوجونها إلى أن تصل، هي التي توصل. تجد الرجل كبير السن يصل رحمه، ولو كانت يصل بنت أخيه يصل بنته، ولو كان بينهم عشرات السن. نعم.
أحسن لك شيخ، ذكرت خطأ من يعني من يقول أن أعظم النيات أن يعني أنه يتعبد لله محبة له أو كذا. طيب يا شيخ الذي ينوي أن يحصل على أن الله يحبه كما في الحديث،
ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا، هم يريدون شيخين، هذا هم يقولون نحن نعبد الله
لأننا نحبه، ما يقولون نحن نعبد الله من أجل أن يحبنا، وإنما يقولون نعبد الله لأننا نحبه. قلنا طيب والخوف والرجاء؟ قالوا لا، ما في خوف ولا في رجاء. قل هذا خطأ، لابد من محبة وخوف ورجاء وخضوع. ما يكفي، هذه أركان العبادة، ما يكفي أحد بعضها عن بعض، مثل اللي يصلي ولا يسجد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله، تمسوا على خير.